بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب يتأدب بها المسلم في يومه وفي ليلته وفي حياته وفي علاقته مع جميع الناس. وآخر هذه الآداب التي طرحنا شيئا من آدابها ما يتعلق بآداب الطريق. فالطريق له آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بهذه الآداب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطريق حقا، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق أن تكلمنا عن بعض هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية آداب الطريق. فمن آداب الطريق كف الأذى، فيجب على المسلم أن يكف أذاه عن الناس في الطريق، فلا يؤذيهم بقول أو بفعل، ولا يسخر منهم، ولا يتهكم عليهم، ولا يؤذي النساء في الطرقات، لأن ذلك كله من الأذى المحرم. وقد ذكرنا شيئا من ما يتعلق بالأذى، كان يعني يلقي القذر أو يقضي حاجته أو الأشياء الضارة في طريق الناس. ومما يتعلق بكف أذاه أن يلتزم بقوانين الطرق والقوانين المتعلقة بتنظيم السير، فينبغي الإنسان في الطريق أن يسير بسيارته باتجاه يخالف اتجاه السيارات، وكذلك أيضا لا يقطع إشارة المرور، أو يمشي في طريق ممنوع، أو يؤذي الناس بصوت سيارته، أو بما يكون فيها من أصوات إلى غير ذلك مما يسبب الضرر. وهذا الضرر قد يكون ضررا محرما، وذلك إذا عرض حياة الناس للخطر، وذلك بأن يفعل فعلا ينافي المروءة والاحترام، وينافي كذلك خلق المسلم الذي يتخلق به. وللأسف يعني بعض الشباب قد تصدر منهم بعض الأمور التي فيها تهور، فيفضي ذلك إلى إهلاك نفسه أو ماله أو إتلاف مال الناس أو التعدي على أبدانهم وأرواحهم. فكم من شاب، وإنما قصدنا الشباب لأنه هم الغالب الذي قد يحدث منهم، ولكن قد يحدث حتى من الكبير، فيفعل أفعالا لا تليق في الشارع، كأن يستعرض في الطريق أو يتسابق مع أصحابه وزملائه، ف فيعرض حياة نفسه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكل ذلك محرم لما فيه أذاه للناس، ولما فيه إتلاف للمال، ولما فيه أيضا من مخالفة ولي الأمر. فإنما شرعت هذه القوانين المتعلقة بالمرور لأن فيها سببا للحفاظ على أرواح الناس وتنظيم شؤونهم. إذن هذا الأدب لعله أن يكون من أهم الأداب، والمسلم عندما يسير في سيارته في أثناء الطريق لابد أن تظهر عليه أخلاق الإسلام، فلا ينفعل. وكم من أناس في الطريق جرهم الانفعال إلى أن أهلكوا أنفسهم بسبب هذا الانفعال، وكم وقعت من حوادث طرق بسبب الانفعال. ربما الإنسان يعني لا ينتبه فيميل بسيارته على أحد الناس، طيب سبحان الله، هل هو قصدا يعني أن يميل بسيارته عليك؟ وقع منه خطأ سهوا، كان يعبث في الهاتف ثم حصل منه أنه يعني مال بسيارته إلى إليك، ولكن بفضل الله يعني عدت الأمور. لا، بعضهم يصر على أنه يلحق هذا الإنسان ويدركه هو، ربما يعني تسبب هو في إصابته أو إصابة غيره بسبب هذا الغضب الذي طرأ عليه. وذلك الإنسان خصوصا في الطريق عليه أن يحكم نفسه من أن يتولاه الغضب أو يسيطر عليه، لأنه إذا سيطر عليه الغضب واستحكم فيه فربما آذى نفسه أو آذى ماله أو آذى أهله أو آذى الناس الذين في الطريق بسبب غضبه. إذن المسلم في الطريق إنما يكون متمثلا لإسلامه في حلمه، في صبره، في عفوه عن الناس، في تؤدته، لا يستعجل. يكون الإنسان وهو في سائر في الطريق لا يستعجل. بعض الناس كأن العجلة قد أصبحت خلقا متأصلا فيه منذ أن يركب سيارته وهو مستعجل غاية العجلة، فيتأنى الإنسان والتؤدى من الإيمان. إذن فالمسلم يتخلق بالأخلاق الفاضلة في سيره في الطريق ويكون حسن الخلق. وذلك يقال يعني من يسوق هي السياقة ذوق وأدب وأخلاق، ذوق في الإنسان عندما يسوق وأدب وهو يسوق، وأخلاق تتمثل في كمال هذه الأخلاق وهو يسوق سيارته. إذن هذه القوانين إنما شرعت لأجل أن نحافظ على أنفسنا ونحافظ على أرواحنا وتكون سبب في سلامتنا، فلذلك الالتزام بها من أولويات حق الطريق، لأن الطريق الآن أصبح في كثير منه يتعلق بسير هذه السيارات أو هذه الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، والالتزام بها كما ذكرت إنما هو تدين نتدين به، لأننا مأمورين أن نحافظ على أنفسنا وأرواحنا ومأمورين بالسمع والطاعة لولي الأمر، كما أن في التزام فيها سبب من أسباب السلامة. فهذا الأدب لعله هو أن يكون من أبرز الآداب التي ينبغي أن نهتم بها وأن نطبقها تطبيقا صحيحا يوافق الشرع ويوافق القانون والنظام، حتى تسلم أنفسنا وأموالنا ومن يسير في هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلانا برعايته وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل إفرازات الحمل الشفافة ناقضة من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، ما يخرج من المرأة من مخرج السبيلين إما أن يكون من توابع الحيض أو توابع النفاس أو الكدرة أو الصفرة أو نحو ذلك مما يخرج من المرأة، فإن هذا يعد إن لم يكن حيضا أو نفاسا فيعد ناقضا من نواقض الوضوء. للقاعدة التي نص عليها أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء، هذا من حيث الأصل، ولكن وقع خلاف فيما يخرج من المرأة من رطوبات، فإذا كانت هذه الرطوبات تخرج من المرأة على الدوام فوالله أعلم هذه الرطوبات لا تنقض الوضوء، أما إن كانت غير الرطوبات فإن الأصل أن مثل هذه الأمور الخارجة من السبيلين تعد ناقضة من نواقض الوضوء والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنوي السفر لمدة 10 أيام، فيقول في هذه المدة هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة؟ ويقول إذا صليت في المسجد مع الجماعة هل يجوز لي أن أصلي الصلاة التي بعدها مقصورة؟ نعيد فضل الشيخ السؤال، يقول سأسافر لمدة 10 أيام، فيقول هل يجوز لي في هذه المدة أن أجمع وأقصر الصلاة؟ ويقول إذا صليت يعني إذا صلى مع الجماعة في المسجد، فيقول هل يجوز أن أجمع معها الصلاة التي بعدها مقصورة؟
الحمد لله، إذا سافر المسافر وكان مدة سفره أقل من 3 أيام أو أقل من 4 أيام فإن هذه مدة تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر لأنها مدة يسيرة. أما إذا كانت هذه المدة أكثر من 4 أيام فقد وقع خلاف بين أهل العلم في المدة التي تقصر فيها الصلاة، فيذهب كثير من أهل العلم وهم الجمهور إلى أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، ويذهب بعض الصحابة إلى أنه إذا كانت المدة أقل من 19 يوما فإن هذه مدة قصيرة قليلة يصح فيها الترخص برخص السفر. وعلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنه ونقل ذلك البخاري عنه في صحيحه فقال كنا إذا مكثنا أكثر من ذلك أي أكثر من 19 يوما أتممنا الصلاة، فجعل هذه المدة 19 يوما هي مدة إذا تجاوزت هذه المدة أكثر من 19 يوما فهي مدة طويلة لا يترخص فيها برخص السفر ويتم الصلاة ولا يجمع بين الصلوات، وإذا كانت هذه المدة أقل من 19 يوما فهي مدة قصيرة يترخص فيها بالسفر، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة يقصر الصلاة. وعلى هذا فهذه 10 أيام لو أنه ترخص برخص السفر فيظهر لي والله أعلم أن هذه المدة مدة قصيرة لا يعتبر فيها المرء مسافرا لأنها مدة قصيرة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، فإذا صلى مع الجماعة فإنه يتم الصلاة ما دام أنه قد صلى معهم، فإذا فرغ من الصلاة فله أن يجمع هذه الصلاة مع الصلاة التي تليها، أو إن كان قد بدأ بالجمع بدأ فصلى 3 ركعات ثم صلى العشاء مع 4 مع الجماعة، فله في هذه الحال أن يجمع، فإذا صلى مثلا المغرب 3 صلى بعد ذلك العشاء 2 ركعات بعدها جمع تقديم والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمات. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يجزاك بالخير يا شيخ. بالنسبة للإمام إذا مثلا صار جماعة مع مجموعة من ينبغي يصلي في الإمام وكيفية الإمامة تكون يعني حال أكثرهم قراءة القرآن وشروط الإمام؟ وهذا سؤال. ثاني سؤال، واحد رجل توفى عمره 35 سنة، سألوا ناس أصدقائه ليش هذا توفى 35، قول ما يصلي. فثالث قال لا، هذا من كسر حسنات وعمل خير الله يطول العمر. فنريد سؤال عن هذا الشخص اللي توفى، هل سبب ما يصلي وما في عنده حسنات زيادة يموت على هذا السبب، ولا أن يقول من طال عمره حسن عمله؟ فواحد يقول لا، واحد رجل موجود يقول يتكثر العمل حسنات وحتى إيجار بيته وبعض البيوت اللي عنده أخرات يأجرها بالرخيص عشان يشوف، ودائما هو بالخير وحافظ على أركان الإسلام. وهذا يقول هذا عمره ما شاء الله وصل 85. فنريد نعرف هل يعني إذا واحد ما يصلي وما يعطي حقوق الله سبحانه وتعالى هذا يموت بسرعة يعني ما عنده حسنات زيادة؟ إلي التوجيه. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخي محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أخ هيثم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خيثم تفضل.
بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
استفسارين إذا سمحت.
نعم.
الاستفسار الأول بالنسبة للمولود الجديد، يعني العادات جرت إنه يأذن في الأذن اليمنى ويقيم الصلاة بالأذن اليسرى، فصحة العادات هذه هل هي من الحديث أو من السنة؟
نعم.
ونفس الشيء بالنسبة للسؤال هذا اللي هو الشعر، اللي هو مثلا حلق الشعر عشان توزينه وبعدين يتصدق بوزن الشعر.
نعم.
الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني، حاليا الدواء مثلا بنتهي الساعة 5، فالواحد لو أنه مثلا في دبي سكان الشارقة أو عجمان ما بلحق يوصل غير صلاة العشاء، ففي الطريقة هذه يوقف على الطريق يصلي في الطريق مع أنه الطريق الرئيسي بيكون صعب الوقفة وكذا، فشو الإجراء في هذا الاستفسار؟
إن شاء الله.
بارك الله.
الله يحفظك أخي. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسلامي للدكتور سالم والجميع العاملين على هال.
جزاك الله خير أبو ناصر. الله يحفظك.
سؤالي يا شيخ، إذا انتقض وضوئي بخروج شيء من السبيلين وتوفت لكني مسحت على الجوارب مسح، أنا كنت أول كنت أول متوضأ يعني قبل ما ينتقض الوضوء،
ولبست الجوربين على طهارة.
أيوة، ولبستهم على طهارة
وانتقض وضوء
بعد ذلك وتوضيت بس ما فسخت الجوارب مسحت عليهم صليت. الآن شو الحكم في هذا؟ السؤال اللي بعد هو مربوط فيه. بعدين جاء الفرض الثاني وقم فسخت الجوارب، هل ما زال وضوئي قائم ولا انتقض وضوئي في الحالة هذه؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك بن أصر. تسمع إن شاء الله الرد. حياك.
شكرا. جزاكم الله خير.
حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول إذا كانوا مجموعة من الأشخاص ويريدون أن يصلوا يقول جماعة، فيقول من الأولى بالإمامة وما شروط هذا الشخص الذي يتقدم للإمامة؟
الحمد لله، إذا اجتمع مجموعة نفر وتنازعوا في أيهم يقدم للإمامة يقدم للإمامة أقرأهم لكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فها هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوجه تقديم الإمام على غيره، فينظر أولا في حفظهم فأيهم أكثر حفظا للقرآن، وينبغي أن يكون من يحفظ القرآن كذلك أيضا من أعلم الناس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتعلمون آية من كتاب الله إلا ويتعلمون ما فيها من الأحكام وما فيها من الآداب وما تدل عليه من المعاني، فجمعوا بين القراءة وحفظ القرآن وبين الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالأصل أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فكلهم نفس الحفظ، يعني كلهم مثلا يحفظون قصار السور ولا يحفظون أكثر. فهنا يقدم الأعلم بالسنة فينظر فيهم أيهم أكثر علما وأكثرهم فهما لمسائل الدين، فيقدم هذا الذي يعلم السنة ويعلم الأحاديث يقدم على غيره، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي أقدمهم يعني استقامة والتزاما أو سلوكا للعلم، فإن كانوا في الهجرة سواء فيقدم أكبرهم سنا. فهناك بعض الأمور لابد أن يراعوها عند وجود التنازع في التقديم على الإمامة، وقد يقدم من كان سلطانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فيقدم صاحب البيت على غيره. إذن عند التنازع لابد أن يسلكوا هذا المسلك، فينظر في أيهم أكثر قرآنا أكثر علما بالسنة أقدم هجرة واستقامة والتزاما أكبرهم سنا وهكذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا أخ عبد الرحمن، تفضل.
كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤال فضيلة الشيخ، يعني الإمام الحين يعني اللي ناس صلون لما يون يعني ينتهي الجماعة الصلاة الرئيس يعني في المسجد، بعدين يجون يصلون وراء يعني يقيمون صلاة ثانية مثلا، فيكون منهم يعرف الصلاة بس يعرف القراءة يجد القراءة بس يعني يقول انه يقرأ بالمصحف حتى يعني ينصت الفريضة بس كأنه يفتح بالمصحف ويقرأ،
يعني يحمل القرآن في يده ويقرأ من القرآن صلاة الفريضة.
ايوه نعم في الفريضة
ان شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الرحمن.
أياكم.
الله يحفظك. وزاعة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو وزاعة، تفضل.
الله يحييك، نحييك ونحيي الشيخ الدكتور سالم، الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظه.
نعم.
بالنسبة إذا مثلا واحد صلى فريضة بس نسى كم يصلي، يعني صلى أربع أو ثلاث أو ركعتين، فهل يعني يعيد الصلاة ولا يسجد سجود للسهو، ومتى السجود؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الشك هذا بعد الصلاة الشك ولا في أثناء الصلاة؟
يعني أثناء الصلاة الشيخ.
إن شاء الله.
أثناء الصلاة يعني هو يعني ما يعرف يعني صلى ثلاث ولا ثنتين، يعني مثلا صلاة المغرب ما يعني ضاع عن باله كم صلى، يعني ثلاث ولا ثنتين، فما أدري يعني يسجد سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام.
زين، ومع الإمام حصل هذا الشك؟
لا بروحه الشيخ
منفرد.
بروحه نعم، صلى منفرد الله يبارك فيك.
نعم.
والسؤال الثاني، إذا مثلا إنسان عنده عمال والعمال هذيل يعني يشدوا من المزروعات ومن المنتوج هذا دون المالك، فكيف يتصرف وياهم؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني. الله
يحفظك. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو هزعة.
حياك الله الشيخ،
الله يبارك فيك. حياك الله. ومريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
العافية، الله يحييك.
الله يعافيك يحفظك.
عندي سؤال، لاحظت ثاني مرة أنا في المسجد في مساحة فاضية داخل المسجد، نقول مثلا 5 إلى 10 أمتار، بس أشوف ناس يصلون برا، هل صلاتهم صحيحة اللي يصلون برا؟ يعني داخل وايد في مجال وايد، يعني بينهم 5 إلى 10 أمتار يمكن يلحقون الركعة ولا شيء من هالقبيل، فأنا عارف أن لازم الصفوف تكون متتابعة يعني تتبع بعض، بس هاي
يعني تقصد المسجد في الداخل فارغ يصلون خارج المسجد؟
نعم فارغ حوالي 8 إلى 7 صفوف فارغة
ويصلون خارج المسجد.
نعم. نعم. هل تعتبر ميام هاي جماعة هل يكون التحقق الإمام ولا ما التحقق؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله، جزاك الله خير أبو مريم، تسمع إن شاء الله. حياك الله. شيخ الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول: توفي شخص ويقول هو في بداية الثلاثين، فيقول فضل الشيخ: هل سبب الوفاة أنه كان لا يصلي مثلا، لا يعمل الصالحات، وأنه إذا كان مثلا يعمل الأعمال الصالحة أن عمل الصالحات يزيد في العمر؟
الحمد لله، هذه المسألة متعلقة بالأجل، والله سبحانه وتعالى جعل لكل نفس أجل، وهذا الأجل لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأجال قد كتبها الله جل وعلا، والله جل وعلا قال: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجال مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فربما لم يعمر الصحيح وعمر المريض، وربما شاخ الكبير وعمر، وربما مات الصغير ولم يبلغ. فهذه الآجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا علاقة لإيمان ولا بكفر فيما يتعلق بالأجل، ولكن هناك أعمال وطاعات شرعت وتكون سببا في طول العمر، كقول النبي كصلة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلة الرحم سبب من أسباب طول العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. ومن ذلك أيضا الدعاء، فالدعاء سبب من أسباب طول العمر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يطول عمره، فطال عمره حتى جاوز 100. فإذا هناك أسباب إذا فعلها الإنسان فإنها تكون من أسباب طول العمر، من أسباب طول العمر، وليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر هو السبب، ولكن إنما جعل سببا حتى يفعله الإنسان، فربما يقع السبب وربما يتخلف السبب، ربما يستجاب الإنسان دعاؤه فيطول عمره، وربما لا يستجاب له الدعاء لأمر يعلمه الرب تبارك وتعالى ولا يعلم هذا الإنسان الذي دعا بطول العمر. إذن فمسألة الآجال مردها إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هناك من الطاعات والعبادات ما يكون سببا في طول العمر، وقد يكون هناك، قد تكون المعاصي سببا لهلاك الإنسان أيضا كذلك وقصر عمره، كأن يفعل الإنسان الفواحش فيبتلى بالأمراض، فإن هذا من شؤم المعصية، ومن ذلك ما يحصل من إمساك السماء وغيرها، فإن هذا من شؤم المعصية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هي الأسباب الحقيقية، ولكن الشاهد والمقصود أن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز الإنسان أجله ولو ساعة واحدة، ولن يتأخر يتقدم أجله ولو ساعة واحدة. فالأجال مضروبة والأعمار محددة، والمرء مأمور بأن يعمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويدع ما يغضب الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ هيثم يقول: المولود الجديد يقول: هل يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم يقول في أذنه اليسرى؟ يقول: ما صحة هذا الكلام؟
وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف أهل العلم في صحتها، فيما يتعلق بالأذان في الأذن اليمنى فإن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإقامة في الأذن اليسرى أشد ضعفا من حديث الأذان في الأذن اليمنى. ومع ضعف هذين الحديثين إلا أن بعض أهل العلم أخذ بمقتضى ما في هذين الحديثين فذهبوا إلى أنه يشرع الأذان ويستحب في الأذن اليمنى. والمسألة في الحقيقة قائمة على هذا الحديث، وبما أن الحديث لم يصح فإن هذا الفعل يترك. وما يتعلق بالأذان فإن هذا الطفل إذا ولد في بلاد الإسلام فإنه يقينا سيسمع الأذان، يسمعه في البيت ويسمعه إذا خرج، فإذا يكتفى والله أعلم بالأمور الأخرى التي وردت في التعامل مع هذا المولود. ولو أذن فهذا قول كثير من أهل العلم لا ينكر والله أعلم.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول حلق شعر المولود الجديد والتصدق بوزنه، يقول فضل الشيخ هل أيضا ورد في هذا الشيء؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ب حلق شعره في يوم سابعه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلقون رأس الذكر وليس الأنثى ويزنون شعره فضة، هذا أيضا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق رأس الذكر ووزنه فضة هذا وارد عن الصحابة، فهو مما يشرع فعله لا حلق رأس الأنثى، فإن حلق رأس الأنثى ليس تعبدا لله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض الناس يفعله عادة لأنهم يقولون أن هذا الشعر ليس شعر الرأس حقيقة وإنما هو شعر المولود في بطن أمه فيحلقونه لكي ينبت الشعر الجديد، فحلقه تعبدا لا يشرع الأنثى، ولكن حلق عادة وتعارف الناس عليه حتى ينبت الشعر الجديد مكانه، فالعادات لا تنكر ما لم تخالف الشرع والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أخرج يقول من العمل من دبي إلى الشارقة وعجمان يقول في الساعة الخامسة، فيقول يأتي وقت صلاة المغرب وأنا في الطريق، فهل يقول أصلي وأنا في الشارع على طرف الطريق أو كيف يقول أصلي المغرب؟ يقول أصل مع صلاة العشاء.
هذه المسألة يسأل عنها الأخ السائل هي مسألة تتعلق بنظام الطريق وتتعلق أيضا بقضية الوقت، فنأخذها من الجانب الأول وهو ما يتعلق بوقت صلاة المغرب. فالمغرب له وقت، والصحيح من أقوال أهل العلم أن وقته يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فإذا لم يغب الشفق الأحمر فإن كل هذا وقت جواز لأداء صلاة المغرب. وبناء عليه لو أخر هذه الصلاة فصلاها في الوقت فإنه لم يفعل فعلا منكرا، ولكن إذا كان بقاؤه في الطريق ربما يترتب عليه أمرين، ربما يترتب عليه أنه يضيق عليه الوقت ولكنه يدركه في وقته، فنقول ها هنا أخر حتى تصلي الصلاة وتدرك أن تصلي الصلاة في وقتها. إذا كان لا يستطيع أن يدرك الوقت فها هنا هل له أن يصلي على جانب الطريق؟ لا، ليس له أن يصلي على جانب الطريق لأن الصلاة في جوانب الطريق تعريض للحياة للخطر، وكم من حوادث وقعت بسبب وقوف البعض على جنبات الطريق. فالوقوف على جنب الطريق تعريض للخطر، وهناك وقائع كثيرة جدا حصلت، بل أعرف شخصيا بعض الوقائع التي حصلت من وقف بعيدا عن الطريق ومع ذلك أصيب بحادث مع أنه ابتعد عن جانب الطريق. إذن فإذا وجد الخطر على المرء سواء على نفسه أو على سيارته فهنا لا يقف، وإنما يستمر في سيارته، ومتى ما استطاع أن يصلي صلى الصلاة حتى ولو صلاها في وقت صلاة العشاء. فإذا تمكن من أن يوقف سيارته ولكن لا ينزل، وقد يحدث هذا أحيانا خصوصا إذا كانت بعض الوسائل النقل كالقطارات مثلا، هو لا يستطيع أن أو في الطائرة لا يستطيع أن يقف فيصلي، ولكن يستطيع أن يصلي على كرسيه في وقته، فهنا يصلي على الكرسي في الوقت ولكن يؤخر الصلاة إلى حيث يظن أنه لن يستطيع أن يصليها وهو قائم، فيصليها في وقتها ولو جالسا على كرسيه. إذن فالمسألة لابد أن يقدرها الإنسان تقديرا صحيحا، ويراعي في ذلك أن تكون صلاته في الوقت فيؤخرها إلى أن يصل إلى مكان يطمئن فيه على نفسه فيصلي المغرب ثم يصلي بعد ذلك الشاء. وهذا يتيسر للكثير، ولكن البعض يعني قد يتساهل في قضية أن يقف إلى مكان الصلاة والمسجد، أو في بعض البنايات فيها مصليات ويستطيع أن يوقف تحت بناية من بنايات ويذهب ويصلي في المصلى أو يصلي في مكان يستطيع أن يصلي فيه ثم بذلك يكمل الطريق. الشاهد أن المرء لابد أن يهتم إلى أن يصلي الصلاة في وقتها وأن يصليها وهو يستطيع الاتيان بجميع أركانها، ثم إذا لم يحصل له أن يصلي الصلاة في قيامه وفي ركوعه وسجوده فإنه يصلي الصلاة في وقتها ولو على كرسيه ولا يؤخر الصلاة. فإذا لم يستطع أن يصلي الصلاة إلا أن يؤخرها لأنه يسوق ولا يستطيع أن يصلي وهو يسوق فيؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك أول ما يتيسر له أن يصلي يصلي المغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو ناصر. فضيلة الشيخ يقول انتقض وضوءه ويقول قد لبس الجوربين قبل ذلك على طهارة، ويقول بعد أن انتقض الوضوء توضأ ومسح على الجوربين وصلى، فيقول ما حكم الصلاة؟ ويقول الصلاة التي بعدها خلع الجوربين وصلى.
من توضأ وصلى بعد أن لبس الخفين أو الجوربين فصلاته صحيحة، لأنه قد صلى بوضوئه. وإن توضأ ومسح على خفيه أو جوربيه وكان قبل ذلك قد أدخل هذا الجورب على طهارة مائية كاملة فهنا صلاته صحيحة، متى ما كان هذا الجورب موافقا للصفات التي يصح أن يمسح فيها على هذا الجورب. والحالة الثالثة أن يمسح على هذا الجورب ثم إذا أراد أن يصلي يخلع هذا الجورب ويصلي بلا جورب وكان قد مسح على هذا الجورب. فهذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن صلاته باطلة، وذلك لأنه قد نزع ما قد مسح عليه وهو الجورب، فأصبح العضو بلا مسح وبلا غسل، فأصبحت الرجل غير مغسولة وغير ممسوح عليها، فقالوا هنا تبطل الصلاة. وهذا القول لجمهور أهل العلم. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه صلى بعد أن نزع خفه. وهذه المسألة لا ينبغي الإنسان أن يعرض صلاته للبطلان، والأخذ بالاحتياط في هذه المسائل مما يلزم الأخذ به، لأن في ذلك أخذا بما تصح فيه الصلاة بلا خلاف. فلو أنه صلى وعليه خفه أو عليه جوربه فصلاته صحيحة بلا نزاع، وإن انخلع هذا الجورب فإن جمهور أهل العلم يبطلون صلاته. وقول وهو مروي على بأثر صحيح أن الصلاة صحيحة، فهنا لا ينبغي أن يؤخذ بالتساهل في هذه المسائل، وإنما يؤخذ بالحزم، ولا يصلي المرء على نحو هذه الحال بأن يصلي ورجله غير مغسولة وكذلك غير ممسوح عليها لأنه نزع الجورب. فالأخذ بالاحتياط في هذه المسائل هو الأولى وهو الأحرى، وهو من باب الخروج من الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول حكم أن يؤم شخص مجموعة لكن يقول يقرأ من المصحف في الفريضة؟
القراءة في المصحف في النافلة لا حرج فيها، وذلك لأنه مروي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غلام يؤمها ويقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف. فإن كانت هذه الصلاة صلاة نافلة أو صلاة قيام ليل فلا حرج في ذلك، أما إن كانت صلاة فريضة فيكره، فيكره أن يصلي المرء وهو ماسك للمصحف، إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يمكن له أن يعني أن يقرأ إلا من خلال المصحف، فهنا لو قرأ فإنه لا حرج عليه. أما أنه يعني يقرأ من المصحف وهو قادر على أن يحفظ أو قادر على أن يقرأ فهنا يكره، والله أعلم. ولكن لو أنه فعل فالصلاة صحيحة غير باطلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مهزع يسأل يقول في أثناء الفريضة يقول نسي كم صلى، هل صلى 4 أو 3 ركعات أو ركعتين، هل يعيد الصلاة مرة أخرى أو ماذا يفعل؟ ويقول الشك جاء في أثناء الصلاة وهو يصلي منفرد.
من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، صلى 3 أو 4، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن، فليبني على اليقين، واليقين في ذلك هو الأقل. فإذا كان قد شك هل صلى 3 أو 4 فيجعل هذه الصلاة 3 فيزيد 4، ولكنه يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. فإذا من نسي فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليبني على ما استيقن، واليقين هو الأقل. وهكذا لو أنه شك هل هذه الأولى والثانية فإنه يعتبرها الأولى ويزيد الثانية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عنده عمال ويأخذون يقول من منتجات المزرعة دون علمه.
هذه المسألة ترجع إلى الحزم الذي عنده وحاجته إلى أمثال هؤلاء العمال. فهناك عدة إجراءات يعني يتخذها، منها أن يحسب عليهم ما يكون في من نقص في المزروعات وفي المدخلات فيضمنها من رواتبهم، وذلك إذا علم أنهم يأخذون ويسرقون. ومن ذلك أيضا أن يضع بعض الأمور التي يعني تجعلهم أكثر حرصا من أن يقع منهم الإخلال، كان يضع عليهم كاميرات المراقبة ويخبرهم أنه يراقبهم عبر هذه الكاميرات حتى لا يحصل منهم إخلال. ومن ذلك أن يعني يستبدلهم بمن هو خير منهم، يبحث عن الأمناء ويستغني عن أمثال هؤلاء السراق الخونة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ومريم يقول إذا كان يعني صلى مجموعة من الأشخاص خارج المسجد وفي المسجد يقول متسع،
هذه من الأخطاء التي تقع من بعض المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بوصل الصفوف ونهى عن قطعها. ومن وصل الصفوف أن يتم الصف الأول فالأول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف قال يقول أتم الصفوف، وإتمام الصف يعني أن وقاربوا، وكان يأمر بالمقاربة بين الصفوف فلا يباعد بين الصفوف. ومثل هذه الأمور تجعل مباعدة بين الصف، فإن صلى منفردا لوحده فإن هذه الصلاة باطل عند الإمام أحمد وصحيح عند غيره، ولكن وإن صلوا جمع إن صلوا صفوفا في الخلف في الخلف في المسجد أو في خارج المسجد وكانوا في نفس الموضع فإن الصلاة من حيث هي صحيحة، ولكنهم قد وقعوا في مخالفة شرعية وهي أنهم لم يتموا الصفوف. الإمام هنا مسؤوليته أن ينبه من خلفهم على أن يقاربوا بين الصفوف وأن لا يصلوا خلف المسجد وفي المسجد متسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.